الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا على باب رفع العلم وظهور الجهل، أليس كذلك؟ كما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم توفني شيخنا ومن حاضرين ومن مستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا
بقوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. ومما لا شك فيه أن ظهور الجهل لازم لرفع العلم، فإذا رفع العلم فليس ثمة إلا الجهل. والبخاري رحمه الله حينما أورد هذا الباب في كتاب العلم، وإن كان سيأتي في بعض الأبواب الأخرى كالفتن ونحوها فمتعلقه بتلك الأبواب واضح وبين، إلا أنه رحمه الله أورد هذا الباب هنا ليدلل على شرف العلم، وليكون في هذا حث على الحرص على العلم، فإنه إذا ترك العلم فإن هذا أذان بقرب قضاء الدنيا وبقرب حلول الساعة والتهلي بالعلم شرف لصاحبه من كل وجه. ومن ذلك ما أورده البخاري عن ربيعة رحمة الله تعالى عليه، وهو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن من شيوخ الإمام مالك. يقول ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وأثر ربيعة هذا أخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه المدخل إلى السنن، والخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند صحيح، أورده من طريق عبد العزيز الأويسي عن الإمام مالك عن ربيعة. ومقصود ربيعة أن من كان عنده شيء من العلم فضيع نفسه، ومن تضييعه لنفسه أن لا ينشر العلم، بالإضافة لأمور أخرى يقتضيها مثل مقاله هذا، من ذلك العمل بالعلم والحرص على تعاهده والتحلي بآدابه. ولكن يبدو أن المقصود هنا الحرص على نشر العلم، فنشر العلم يعني ظهور العلم، وظهور العلم يعني أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفتن وقرب انقضاء الدنيا ليس هذا وقته. وأما إذا ضيع العالم نفسه فجعل علمه مقصورا عليه ينتهي بانتهائه ويموت بموته، ثم صنع ذلك كل من كان معه علم، فإن هذا يعني تحقق ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي أورده البخاري في هذا الباب، وما في معناه مما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. إذن هذا هو المراد من تبويب البخاري بهذا الباب، وأورد تحته حديث أنس رضي الله تعالى عنه من طريقين عنه. الطريق الأولى هي طريق أبي التياح الأسدي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقد أورده البخاري عن شيخه عمران بن ميسرة، وعمران يرويه عن عبد الوارث وهو ابن سعيد، فهذا الإسناد بصريون. وأورده كذلك من طريق شيخه مسدد بن مسرهد صاحب المسند المشهور قال: حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان، عن شعبة عن قتادة عن أنس، وهذا أيضا إسناد بصريون. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الحديث من طريقيه نجد أنه تضمن أشياء مهمة، ومن جملتها مقاصد الشريعة. فنحن نعرف أن الشريعة تهدف إلى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال، حفظ العرض. وقلنا المال والنفس والعرض والدين، ونسيت الخامسة لعلكم تذكروني إياها، نعم، وحفظ العقل. فهذه الأمور الخمسة نجد أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستدعي ضياع هذه المقاصد الخمسة. فإذا رفع العلم وثبت الجهل فإن هذا يعني ذهاب الدين، ففيه تضييع للدين، وتضييع الدين يعني أن النفس ستكون أيضا عرضة للهلاك، هي والمال، لأنه يعني ظهور الفتن، وظهور الفتن يعني كثرة القتل، كما في هذا الحديث أو ما يتضمنه هذا الحديث، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد حديثين أو ثلاثة أحاديث، وهو حديث أبي هريرة: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. فذهاب العلم يعني ظهور الجهل، يعني كثرة الفتن، يعني كثرة القتل. فإذا ظهرت الفتن وكثر القتل فإنه لا قيمة للنفس وسيذهب المال. وهذه من الأمور التي من مقاصد الشريعة حفظها. كذلك أيضا قوله ويشرب الخمر، فشرب الخمر يعني فساد العقل، ومن مقاصد الشريعة حفظ العقل، فهذا مضاد لذاك. فظهور هذه المفاسد، ظهور شرب الخمر يعني إتلاف العقل الذي حرصت الشريعة على سلامته. كذلك ظهور الزنا فإنه يعني اختلاط الأنساب، والشريعة جاءت بحفظ أو مقاصد الشريعة حفظ النسب، أنساب الناس حتى لا تختلط. فكل هذا يتنافى مع مقاصد الشريعة المعروفة، وسواء عبرنا عنه بحفظ النسل أو بحفظ العرض فهما بمعنى واحد. فحفظ العرض يعني حفظ النسل، وهذا من مقاصد الشريعة. ونلاحظ هنا التعبير برفع العلم وثبوت الجهل، وفي الرواية الثانية قلة العلم وظهور الجهل، والمعنى متقارب. فإنه يمكن أن يكون عبر في الرواية الأولى برفع العلم، وفي الرواية الثانية بقلة العلم، بما يدل على أوائل هذا الأمر وانتهائه. فبدايته القلة ونهايته رفع العلم مطلقا. وسيأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قريبا أن هذا يكون بقبض العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا واضح بين. فإذا قل العلماء فإن هذا يؤذن برفع العلم، فقلة العلماء تعني قلة العلم، قلة انتشاره. وإذا قبض العلماء واحدا تلو الآخر فإنه يوشك أن يصل الأمر إلى آخر هؤلاء العلماء الذين إذا قبض آخرهم فهذا يعني قبض العلم ورفع العلم وثبوت الجهل وظهوره. فالمعنى متقارب. وقد يكون أيضا أن التعبير بالرفع وبالقلة بمعنى واحد، فإنه يعبر أحيانا عن القلة بالرفع وعن الرفع بالقلة، هذا سائر في لغة العرب. وهذا يدل على أن هذه الرواية وإن حصل هذا الاختلاف في ألفاظها إلا أنها متحدة المعنى، فمعناها واضح وبين. إلا أن الرواية الثانية جاء فيها من الزيادة الإخبار عما سيحصل في آخر الزمان من كثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا صحيح وثابت في الصحيحين كليهما لا شك فيه، وقد جاء معناه في غير حديث أنس رضي الله تعالى عنه. سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه نفس هذا المعنى، إلا أن فيه من قلة الرجال وكثرة النساء، من قلة الرجال وكثرة النساء. وفيه أيضا في حديث أبي موسى هذا: وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة. وهذا الاختلاف في العدد يشعر بأن العدد غير مراد، وإنما المقصود التعبير المجازي عن كثرة النساء. وكثرة النساء هنا لا تستلزم أن يكونوا جميعا لرجل واحد بالنكاح، وإن كان هذا ممكنا. وهنا هناك بعض الأفهام التي لا بد من تجريتها، خاصة في هذا العصر، لأني سمعت مقطعا لبعض الأفاكين الذين استدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا بأنه لا بأس من استرقاق نساء سورية، وأنه لا بأس أن تبيع المرأة السورية نفسها كرقيقة للرجل، وأنه لا بأس للرجل أن يشتري هذا العدد من نساء سورية ويعتبرن رقيقا بالنسبة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان بأن 50 امرأة سيكون لهن القيم الواحد. يقول: وهذا لا يمكن إلا أن يكون بسبب كثرة القتل وقلة الرجال وكثرة النساء، فتكون المرأة مضطرة إلى أن تبيع نفسها كرقيقة للرجل. بلا شك أن هذا فيه امتهان واحتقار لإخواننا الذين يجب علينا نصرتهم والرفع من معنوياتهم، وألا نفت في عضدهم بمثل هذا الكلام الذي لا يخدم إلا جهات معروف ما هي. وقد يكون مثل هذا الذي يروج لمثل هذه المقالة من أجراء بشار والرافضة، ويكون باع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا الكلام يمكن أن يناقش وفق بعض الأقوال العلمية التي وردت. فبعض أهل العلم قال إن هذا يكون بالنكاح، يعني أن 50 امرأة يكون لهن القيم الواحد بالنكاح، لكن حينما قال هذا المقال يقصد، وقد صرح بذلك من قال بهذا من أهل العلم، أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحصل في آخر الزمان من اتساع الفتوحات، واتساع الفتوحات يقتضي كثرة التسري، كثرة الرقيق، فيكون الرجل الواحد عنده أكثر من 50 امرأة يطأهن، قد يكون منهن من هو بنكاح، من هن بنكاح شرعي وله في ذلك إلى 4 نسوة، والبقية يكن سراري. هذا بلا شك أنه قد حصل ما هو أعظم منه، فبعض الخلفاء يكون في بيته أكثر من 1000 جارية وكلهن ملك يمين له، لكن ليس هذا هو المقصود، بل في الحديث ما يدل على أن المقصود أن هذا يقع في آخر الزمان بسبب كثرة الفتن وكثرة القتل. ومثل ما ذكرته عن لفظ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما قال: من قلة الرجال وكثرة النساء. وقلة الرجال وكثرة النساء تكون بقلة ولادة النساء للرجال وكثرة ولادة الإناث، وتكون أيضا بكثرة الفتن والقتل الذي يذهب بالرجال، ومعلوم بأن من يتعرض للقتل أكثر بكثير هم الرجال. فكلا المعنيين وارد، فيقل إنجاب الذكور ويكثر إنجاب الإناث، ولكن لا يصل إلى هذا الحد، يعني نسبة 2% يبعد أن يصل إلى هذا الحد والله تعالى أعلم، إلا إذا انضاف إليه ما قلناه من كثرة القتل، فينضاف هذا إلى هذا فيفضي ذلك إلى قلة الرجال وكثرة النساء. كثرة النساء في هذه الحال لا يستلزم أن يكن موطوآت، وإنما يكون للرجل الأم والزوجة أو أكثر من زوجة إلى 4 نساء، ويكون له أيضا بنات، ويكون له أخوات، ويكون له عمات وخالات. فيمكن أن يجتمع عند بعض الرجال العدد الكثير ممن يقوم عليهن، فالرجال قوامون على النساء، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى يكون لخمسين امرأة القيم. نعم، الرجل قوام على المرأة، فيكون الذي يقوم على هؤلاء النساء رجل واحد. ولا شك أن هذا سيكون فيه العدد الكثير من النساء التي قد يصل عددهن إلى 40 كما في حديث أبي موسى، أو إلى 50 كما في حديث أنس، أو المقصود أن العدد يكون كثيرا حتى ولو كان أقل من هذا إلا أنه كثير. ومما لا شك فيه أنه لو كان عند الرجل 30 لو كان عند الرجل 30 امرأة من أم وجدة وبنات وزوجات وخالات وعمات وهكذا، فإن هذا يكون كثيرا. فليس المقصود تحديد العدد بالضبط، وإنما المقصود التكثير. وحتى على القول بأنهن يكن موطؤات، فإن هذا ينبئ عما تضمنه الحديث من رفع العلم وظهور الجهل، حتى يجهل الناس أنه لا يجوز لهم أن ينكحوا أكثر من 4 نساء. وهذا في الغالب إنما يكون في آخر الزمن، حينما يرسل الله جل وعلا تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن في زمن عيسى عليه السلام. وسبق أن جاءت مناسبة وذكرت أن هذا يكون حينما لا يحج البيت ولا يعتمر، وحتى ينقضه حجرا حجرا ذو السويقتين من الحبشة. فهذا في آخر الزمان حينما يذهب الدين ويكون الدين عندهم في قول بعضهم أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولونها الله الله فنحن نقولها، فلا يعرفون من الدين إلا كلمة الله، أما ما سوى ذلك فلا يعرفونه، حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة، ويسرى على كتاب الله في ليلة على القرآن. وهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا. إذن هذا إخبار عن تلك الحال التي يصل إليها أهل آخر الزمان، نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا منهم، وهي الحال التي ينعدم فيها الدين. فإذا انعدم الدين فلا يستبعد في هذه الحال أن يكون الرجل يتخذ 50 امرأة، هذا بناء على هذا الفهم. أما في وقت أو وجود هذا في وقت وجود العلماء فإنه لا بد أن يكون وفق المفهوم الذي ذكرناه من أن المقصود كثرة عدد النساء حتى يكون الرجل قيما على 50 امرأة أو ربما أقل من ذلك، ومنهن من هي زوجه، ومنهن من هن بنات له، ومنهن من هن قريبات من أم أو جدة أو عمة أو خالة وهكذا من محارمه. إذن هذا هو الفهم الصحيح لمثل هذا الحديث. وفي قول أنس رضي الله تعالى عنه لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لعل أنس رضي الله عنه قال هذا في آخر عمره، لأنه من آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم موتا، وإن كان بقي بعده بعض الصحابة لكنهم قليل جدا، وإنما بقي بعده بعض صغار الصحابة الذين ليس للواحد منهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر. وأما الصحابة الذين لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قد قبضوا فيما يراه أنس، يعرف أن من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قد ماتوا، ولم يبقى إلا بعض الصحابة الصغار الذين لم يسمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يمكن أن يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. هذا معنى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون معنى الحديث قد وضح. تفضل الذي بعده.
حدثنا سعيد بن عمر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بغداة لبن فشربت حتى أني لأرى به أن يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي لعمر
البخاري رحمه الله عني بالأحاديث التي تدل على فضل العلم، وسبق معنا بعض ما يتعلق بذلك مثل قوله فيما سبق: باب فضل من علم وعلم، ونحو ذلك من الأبواب التي تتضمن ذلك. وهنا بوب على فضل العلم وحده، وأورد هذا الحديث من طريق سعيد، من طريق شيخه سعيد بن عفير، وهو هنا ينسب إلى جده، وأكثر ما يرد في الأسانيد منسوبا إلى جده وهو سعيد بن كثير بن عفير. يعني من أراد أن يطلب ترجمته فلا بد أن يعرف أباه، لأنه لن يكون في من اسمه سعيد وفي حرف العين ممن اسمه أبيه يبتدئ بحرف العين، وإنما سيكون في من يبتدئ اسم أبيه بحرف الكاف. وسعيد يروي هذا الحديث عن الليث، وهو الليث ابن سعد إمام أهل مصر رحمة الله تعالى عليه، وهو يروي أحيانا عن الزهري مباشرة فهو من تلاميذه، وأحيانا يروي عن عقيل ابن خالد. فالليث بن سعد ليس من كبار أصحاب الزهري، وإنما من الطبقة الثانية من طبقات أصحاب الزهري، وأما شيخه عقيل بن خالد فهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. فهذا الحديث مما فات الليث سماعه من الزهري، فحدث به عن شيخه عقيل عن الزهري. وهذا من دقة الليث وديانته رحمة الله تعالى عليه، وإلا فكان بإمكانه أن يسقط عقيلا ويروي الحديث عن الزهري بالعنعنة، كأن يقول عن الزهري أو قال الزهري أو نحو ذلك، فيكون هذا من باب التدليس، ولكنه رحمة الله تعالى عليه لم يصنع ذلك، بل لم يستنكف أن يروي عن عقيل بن خالد عن الزهري وإن كان قد سمع من الزهري. والزهري رحمه الله يروي عن بعض أبناء عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما له عدة أبناء كعبد الله وحمزة وسالم وغيره. فالزهري يروي كثيرا عن سالم، وهو كثير الرواية عنه، وسالم هو أكثر أبناء ابن عمر رواية عنه، ولكن حمزة أيضا له رواية عن أبيه لا بأس بها، يعني لا بأس بكثرتها وإن لم تصل إلى كثرة رواية سالم. وابن شهاب الزهري يروي عن حمزة أيضا، وهذا من أحاديثه التي يرويها عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث الذي فيه فضل لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه رأى رؤيا، ونحن نعرف أن رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، ثم في الآخر: فما أوته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا يستفاد منه في باب تعبير الرؤيا بأن اللبن يفسر عند المعبرين بالعلم وبالدين أيضا، مثل ما جاء في حديث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتاه جبريل بالقدحين بقدح خمر وبقدح لبن، فأخذ صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل: لو أخذت الخمر لغويت ولغوت أمتك. وأخبره بأن أخذه لللبن يعني أنه قد رشد وأن أمته قد رشدت. فاللبن يفسر بالدين ويفسر أيضا بالعلم، والدين لا يكون إلا بعلم، فهو مستلزم له. إذن هذا يستفاد منه في تعبير الرؤيا. يقول صلى الله عليه وسلم: أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، يعني من الشبع ومن ريه صلى الله عليه وسلم وتشبعه بهذا اللبن حتى إنه خرج من أظفاره. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد استتم دينه، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا لا يكون إلا بتبليغه صلى الله عليه وسلم ما أمره الله بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه أتم البلاغ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. والفضلة تكون قليلة، ليست كالأصل، يعني أعطى بقية ما في الإناء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ومما لا شك فيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أعلم الصحابة، هذا لا يمتري فيه أهل العلم أبدا. لكن هذه المسألة مربوطة بمدة الخلافة، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الأخرى حينما رأى أنه على بئر، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نزع منها دلوا أو دلوين، قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم أخذها عمر فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني يعب من الماء مثل ما عب عمر رضي الله تعالى عنه بتلك الدلو. هذا دليل على طول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وفعلا كانت خلافته طويلة، وخلافته هي التي كانت فيها شوكة الإسلام قوية، وفيها رست قواعد الدولة الإسلامية مثل ما هو معلوم من تاريخ خلافته رضي الله تعالى عنه، فهو الذي قعد قواعد تلك الدولة بتأسيس ديوان الجند وبتأسيس الشورى وديوان العسس وغير ذلك من ما قام به عمر، ومن جملة ذلك اتساع الفتوحات في عصره رضي الله تعالى عنه. أما أبو بكر رضي الله عنه فإن خلافته لم تدم إلا أقل من سنتين، فهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم: دلوا أو دلوين. فمدة خلافة أبي بكر لو دامت لكان فيها خير كثير، ولكن هذا قضاء الله، وكمل الله الصحابة بعضهم ببعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلا فموقف أبي بكر رضي الله عنه في حادثة الردة يدل على عظيم علمه، وعلى أنه علم أشياء لم يعلمها بقية الصحابة، حتى قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، يعني حتى لو قاتلهم وحده. هذا يعني قوة علمه وقوة شخصيته وثباته على الحق رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك يقول عمر: فما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك. فتابعه عمر وكان قبل ذلك قد شك في الأمر. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة، ولهذا جاءت عبارة أهل السنة أن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه وموقفه من الردة، ولولا موقف أبي بكر رضي الله عنه لذهب الدين، يعني كانت حروب الردة أو كان أهل الردة أوشكوا أن يذهبوا الدين، ولكن الله كتب بقاء هذا الدين على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم على يد الإمام أحمد حينما ثبت في تلك الفتنة، وهي فتنة خلق القرآن التي لولا أن الله ثبت الإمام أحمد فيها لذهب الناس على ما ذهب إليه الباقون الذين خافوا على أنفسهم وقالوا بذلك القول الشنيع وهو القول بخلق القرآن. فهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان موقفه في الإسلام موقفا عظيما، حتى لا يظن أن مثل هذا الحديث يستلزم التنقص من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، نقول لا، كلاهما عالم، ولكن عمر رضي الله عنه فسح الله له في الأجل وفي طول خلافته حتى حصل هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يضاف مع حديث رؤيا صلى الله عليه وسلم في أن عمر كان ينزع بذلك الغرب حتى قال صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفي فريه. تفضل الذي بعده. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله ليدلل على جواز الفتية والمفتي على الدابة، وأن هذا يختلف عن حال القاضي في قضائه. فالقاضي ينبغي في حال القضاء أن لا يكون متعجلا، ف الركوب على الدابة يعني أن المرأة قد يكون متعجلا، والقاضي ينبغي له أن يتأنى ويسمع من الخصوم. وذكروا آدابا أخرى كأن لا يكون القاضي غضبان ولا حاقنا، وكل ما يمكن أن يشغل فكره ويجعله يتعجل في قضائه أو يقضي وهو غضبان، بحيث قد يكون في الحكم الذي أصدره ما يدل على شدة مبالغ فيها أو نقمة على أحد الخصمين لتصرف تصرفه غير لائق. والبشر نعرف أنهم غير متساوين في الأخلاق، فكل هذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها القاضي. لكن الفتية تختلف عن القضاء، فالفتية يجوز أن يفتي المفتي وهو على الدابة. قال: وغيرها، يعني ولو كان على غير دابة. وهذا يدخل فيه حتى وسائل النقل التي في عصرنا الحاضر كالسيارة وغيرها، فهذا كله جائز. وحينما يكون عبر البخاري بهذا التعبير وليس في عصرهم مثل هذه السيارات، فماذا يعني بقوله وغيرها؟ يعني حال الوقوف، فقد يكون واقفا على دكة أو على جبل أو ربما على جدار أو غير ذلك مما يمكن أن يقف عليه، فيجوز له أن يفتي وهو في تلك الحال. ثم أورد هذا الحديث عن شيخه إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، وقد أكثر البخاري من الرواية عنه عن مالك، وإسماعيل هذا من رواة موطأ مالك، وهذا حديث من أحاديث الموطأ. والإمام مالك يرويه عن ابن شهاب الزهري، والإمام مالك من كبار أصحاب ابن شهاب الزهري، والزهري يروي هذا الحديث عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، فهذا أحد أبناء الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وعيسى يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي. وهذا الحديث مثل ما نلاحظ ليس فيه ذكر للدابة ولا للوقوف، وإنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، يعني ليس فيه ذكر للدابة التي كان عليها، والتي يبدو أنها هي المقصود الأول من تبويب البخاري في هذا الباب، وإنما وقوفه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد يكون واقفا على قدميه على الأرض. فهل هذا يدخل في مقصود البخاري؟ نقول نعم يدخل في مقصوده، فسواء كان واقفا على مكان مرتفع ثابت كدكان وغيره، أو على شيء متحرك كالدابة، أو حتى لو كان واقفا على الأرض بقدميه، فكل هذا يدخل في تبويبه. لكن البخاري رحمه الله حينما سمى الدابة كان قاصدا بهذه التسمية، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء أنه كان على ناقته، فالبخاري بوب أيضا في كتاب الحج بباب نحو هذا الباب، فقال باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، هذا قاله في كتاب الحج. ثم أورد هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته. إذن البخاري رحمه الله يورد الحديث وإن لم يكن اللفظ الذي بوب عليه في ذلك السياق، إلا أنه بمجموع السياقات يكون فيه ذلك اللفظ الذي بوب عليه، فقوله على الدابة يدل عليه إراده للحديث في كتاب الحج وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث. وأما بقية الحديث فمباحثه ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، ويأتي التوسع فيه إن شاء الله تعالى في ذلك الموضع، ولكن ليس معنى ذلك أن نخلي هذا الموضع من الإشارة إلى بعض ما يمكن أن يشار إليه. فهو صلى الله عليه وسلم إذن كان عند الجمرة في هذه الحال، وكان راكبا على ناقته، وهذا في حجة الوداع، وكان الناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال له صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. إذن هذا يدل على جواز الحلق قبل الذبح، والسنة أن يذبح قبل أن يحلق، هذه هي السنة، ولكن إذا قدم الحلق على الذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذبح ولا حرج. يقول فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، ذبح هديه قبل أن يرمي جمرة العقبة، والسنة أن يقدم الرمي ثم الذبح ثم الحلق، فهذا قدم النحر قبل الرمي، فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. ثم عبر الصحابي أو عبد الله بن عمرو بن العاص بتعبير يدل على أن أعمال ذلك اليوم كلها قد أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم التقديم والتأخير، قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، في بعض الروايات في ذلك اليوم، إلا قال افعل ولا حرج. وحينما يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أي أنه ليس عليك لا إثم ولا فدية كلاهما. وإن كان بعض أهل العلم قال إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هنا الإثم فقط، وأما الفدية والكفارة فعليه، ولكن لا البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ولو كان في ذلك فدية أو كفارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين سألوه. فالصواب أنه صلى الله عليه وسلم حينما قال افعل ولا حرج، أي لا حرج عليك في يعني أن ذلك يستلزم رفع الإثم ورفع الفدية أيضا والكفارة، فليس عليك لا إثم ولا كفارة ولا فدية، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده.
باب من أجاب الفتيان بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مؤلف قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فما بي فيه، قال ولا حرج، قال حلفت قبل أن أذبح فأرمى بيده ولا حرج. حدثنا مكي بن إبراهيم قال
هذا الباب لصيق بالباب السابق، فما دام المفتي بإمكانه أن يفتي وهو على دابة فنعم باقي حديث. طيب تفضل.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قال أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس أشارت إلى السماء وهي الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقلت حتى تجلى لي غشي فجعله أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في منامي حتى الجنة والنار
قلت إن هذا الباب متصق بالباب السابق وكله يتعلق بآداب الفتية، فلا بأس من الإفتاء على الدابة ولا بأس من أن تكون الفتية بالإشارة إذا كانت تفهم. واستدل البخاري والإشارة ربما كانت باليد أو بالرأس أو حتى لو بغير ذلك، يعني مثل إشارة العين ونحو ذلك إذا كانت تؤدي الغرض. استدل البخاري على ذلك أولا بحديث افعل ولا حرج، والحديث ورد من طريق عدة من الصحابة كلهم قد شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، والرواية السابقة كانت من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذه الرواية من طريق ابن عباس، وأخرجها البخاري عن شيخه موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، وهو من سادات البصريين، وهو يروي عن وهيب بن خالد وهو أيضا من الثقات المتقنين من سادات البصريين، ووهيب يروي عن أيوب السختياني وهو أيضا من أئمة أهل البصرة من الثقات الأثبات، وأيوب يروي عن عكرمة وعكرمة يروي عن ابن عباس، وعكرمة قد دخل البصرة يبدو مع ابن عباس، لأن ابن عباس كان قد ولي البصرة فترة من الزمن، فيمكن أن يقال لهذا الإسناد إنه بصريون. وابن عباس رضي الله عنهما في روايته هذه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته وجاء بالحالة التي وردت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أن جوابه صلى الله عليه وسلم هنا كما في حديث ابن عباس جاء بالإشارة، فالرجل الذي سأل قال ذبحت قبل أن أرمي، مثل ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص. قال فأومى بيده قال ولا حرج، يعني أن إشارته بيده يعني بها افعل ولا حرج، مثل أن يقول له هكذا، يعني أن هذا جائز. وحينما قال ولا حرج نبه الشراح في هذه الحال على أن هذا يدل على تقدم بعض الأسئلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لا حرج ولا حرج، فكأنه الآن يقول أنت مثل أولئك الذين أفتيتهم، فيقول أنت مثل صاحبك، يعني افعل ولا حرج، أو لا حرج عليك في هذا. حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج، يعني أن إيماءه بيده يعني أنه لا حرج عليك في ذلك، فافعل ما كنت فاعلا. إذن هذا يستشف منه أن الفتية يجوز أن تكون باليد إذا عقلت عن المفتي، ولا حرج في ذلك. ثم استدل البخاري أيضا بالحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أورده البخاري عن شيخه مكي ابن إبراهيم، وهو يرويه عن حنظلة ابن أبي سفيان، وحنظلة يرويه عن سالم، وسالم هذا هو ابن عبد الله بن عمر الذي أشرت إليه قبل قليل، وسالم هنا يروي عن أبي هريرة وليس عن أبيه عبد الله، فهو قد أخذ العلم عن أبيه وعن أبي هريرة وعن عدد آخرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم، وهذا مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، هناك يرفع العلم أو يقل العلم، وهنا يقبض العلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي سيأتي معنا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. كل هذا يدل على المعنى الذي سبق أن ذكرته قبل قليل. ويظهر الجهل والفتن، لما قلنا هناك في حديث أنس إن ظهور الجهل يعني فساد الدين، فساد الدين يعني ظهور الفتن، ظهور القتل. فهنا إذا قبض العلم وظهر الجهل فإن الفتن تظهر ويكثر الهرج. هناك من يقول إن الهرج هو الفتن، فكيف عبر الراوي بالتعبير الآتي حينما قيل يا رسول الله وما الهرج؟ يعني أن هذه اللفظة من الألفاظ الغريبة، وهذا يعني أنا ذكرت وغيري ذكر هذا أيضا أن هذا هو أصول الشرح، يعني أن شرح الحديث النبوي مثل ما نرى في كتب الشراح كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم تطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى هذا الشرح المطول عند الشراح كشرح ابن حجر أو ابن رجب أو القسطلاني أو غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسأل الصحابة مثل أتدرون ما الغيبة، أو تفسير صلى الله عليه وسلم للعبر أو للكوثر أو لغير ذلك، ومن ذلك الهرج هنا. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم الهرج وهذه اللفظة غريبة لأنها في الحقيقة هي عبارة عن القتل لكن بلسان الحبشة، فهذا يكون إما من استعمال اللغات غير العربية إذا كانت مشهورة عند بعض العرب، أو يكون مما اتفقت عليه اللغات، فهو وإن كان بهذا المعنى عند الحبشة لكنه أيضا يكون بنفس المعنى في لغة العرب فتتفق اللغات عليه، قيل هذا وقيل هذا. فهو إذا قيل إنه بلسان الحبشة وأصله ليس عربيا فإنه يجوز استخدام اللغات أو لغات الأقوام الأخرى أحيانا، ولكن بشرط أن لا يكون هذا نتيجة إعجاب وانبهار بهم وبلغتهم، ولا يكون نتيجة هزيمة نفسية، ولا يكون طاغيا على لغة العرب مثل ما نراه في أهل هذا الزمان وللأسف. فالغيورون على اللغة العربية تعالت أصواتهم في هذا العصر خوفا على لغة العرب من اندراسها، وأصبح الهمج والهمل الرعاع من الناس تحاياهم، وألفاظهم المشهورة كلها صارت الآن باللغة الأجنبية، أوكي مسج غير ذلك، يعني هذه كلها يعني مما درج على الألسنة، بحيث إن بعض الناس وخاصة بعض الذين تخصصاتهم إما في الطب أو الهندسة أو غير ذلك، تجد أنه لو تكلم إما في محاضرة أو وهو يتكلم على حالة معينة فإنه يأتي بمصطلح أجنبي، ثم بعد ذلك يعني يبدأ يفكر وتلاحظ أنه سرح بخياله، يريد الآن أن يمسك يعني لفظة عربية تعبر عن ذلك المعنى، يعني صار المعنى أو صارت الكلمة الأجنبية هي الأصل المستقر عنده، وأما اللغة العربية فصار يعني دوخته أتعبته، يشطح بعينه يمنة ويسرى ويفكر ما هي الكلمة التي هي بديلة عن هذه الكلمة. يا جماعة ينبغي نستحي على وجوهنا. وأنا أذكر لكم ما كان موجودا في التاريخ، فأيام ما كان ما كانت الدولة الأموية في الأندلس، وحتى في وقت ضعف الدولة الإسلامية هناك وتفرقها إلى دويلات، كانت أوروبا تنهل من علوم المسلمين، كانوا يرسلون أبنائهم للتعلم في بلاد المسلمين هناك. فما الذي حصل؟ حصل عكس ما هو في عصرنا الحاضر الآن تماما، فأبنائهم صاروا يتعلمون العربية وطاغت العربية حتى صاروا يفخرون بها، يعني مثل ما يفخر الآن بعض أبنائنا يعتز بلغة الأجانب، يعتز بمعرفته بالإنجليزية أو غيرها من اللغات ويتحدث بها ويتفاصح بها، وهذا دليل على الرقي والتطور الذي وصلوا إليه ما شاء الله. نجد أنهم يعني حققوا نصرا للمسلمين بصنيعهم هذا. فالحالة شبيهة بتلك الحالات لكن حالة عكسية. فما الذي حصل؟ الغيورون من النصارى من الأوروبيين تعالت صيحاتهم، هناك كتابات موجودة تجدونها على النت ما يدل على أن هناك من كتب وهناك من نادى خوفا على لغاتهم من الاندثار وللتحذير من فشو اللغة العربية وانتشارها حتى تكون هي لغة القوم. فسبحان مقلب الأحوال. طيب إذن من حيث الاستعمال هذا جائز إذا لم يفضي إلى ما ذكرته، وقد يكون والله تعالى أعلم من باب توارد اللغات، كل هذا وارد أيضا. على كل حال هناك من قال إن التعبير بقوله كأنه يريد القتل هذا تعبير من الراوي، إما سالم أو حنظرة ابن أبي سفيان، بمعنى أنهم يشككون في كون هذه اللفظة تدل على القتل وإنما تدل على كثرة الفتن، فالهرج يعني كثرة الفتن، والحقيقة أنها كلمة واسعة تدل على كثرة الفتن وتتضمن القتل. فكثرة الفتن تعني كثرة القتل والعياذ بالله. ويدل على هذا ما جاء في كتاب الفتن، سيأتي هذا الحديث فيما بعد في كتاب الفتن وأحاديث أخرى، وفيها أن الهرج هو القتل بلسان الحبشة، جاء في تلك الأحاديث، هذا دليل على أن الهرج يعنى به القتل. فكون هذا التعبير من سالم أو من حنظلة لا يؤثر على الاستدلال بهذا اللفظ في هذا المراد. والشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أو الراوي عنه قال هكذا بيده، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده يشير إلى كثرة القتل، وربما كان هذا تعبير من سالم أو حنظلة يذكر ما قاله سالم وحرك به يده، والله تعالى أعلم. ونتوقف للأذان، وتكملة الحديث الآتي تأتي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم.